الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم ارفع البلاء عن أمة الإسلام. اللهم اكفنا ما أهمنا. اللهم اكفنا ما أهمنا. اللهم اكفنا ما أهمنا. آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. ووقفنا في الفصل الأول كيف أعد الله الأرض لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الأرض كانت وقتها صنما يهيم في صنم شرك. ثم ذكرنا أنه ينبغي أن ننظر إلى هذا الشرك لنحذره، لنعرفه ونحذره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهلك في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وقال الإمام الشافعي: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه يقع فيه. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذلك علينا أن نعرف الشرك، وسندرك لأول وهلة أن تعظيم البشر وطاعتهم مطلقا بغير إذن الله سبب كل شر. لذلك إذا نظرنا إلى أصول الشرك وكيف دخل إلى جزيرة العرب، فإننا نجد أن عمرو بن لحي هو أول من غير دين الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. وقد كان عمرو في قومه شريفا سيدا مطاعا، يطعم الطعام ويحمل الغريم، وكان قوله فيهم دينا متبعا لا يخالف، وكان أمره بمكة بل في جميع العرب مطاعا لا يعصى. وكان إبليس يلقي على لسانه الشيء الذي يغير به الحنيفية والفطرة فيستحسنه عمرو فيعمل به، فيعمله أهل الجاهلية. عمرو بن لحي كان رجل كبير قوم مطاع في قوم سيد. احنا قلنا قبل كده لازم تبقى فاهم كويس مش عارف تجيبها من أول فين، لكن من أول سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان سيدنا إبراهيم يعيش في فلسطين مع زوجته سارة وابنه إسحاق، وكان سيدنا إسماعيل في مكة تزوج من قبيلة جرهم وبدأ نسله من العرب. النبوة ظلت هناك في فلسطين في الأرض المقدسة في ذرية إسحاق، بعد إسحاق يعقوب مع سيدنا يعقوب سيدنا يوسف عليهم السلام والأسباط الاثني عشر، ثم الأنبياء كلهم حتى موسى وعيسى كله، وانت جاي كده وانت نازل. العرب كانوا مفهمش نبوة، مفهمش رسالة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما كانش في حد، ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. شاهد إيه؟ بس كانوا عارفين إنهم ولاد إسماعيل اللي هو ابن إبراهيم، فعلى دين إبراهيم، وعارفين إن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأن ما ربنا جعل النبوة النبي صلى الله عليه في العرب كان من ميزة العرب اعتزازهم بعروبتهم، الاعتزاز بالقومية انهم عرب، فما كانوش بيعتبروا اليهود كانوا بيعتبروا نفسهم احسن منهم لانهم اهل كتاب، والعرب اميين، فعشان كده اليهود هم اللي بيعتبروا نفسهم، لكن العرب كانوا بيعتزوا نفسهم يقولوا لا انتوا مش احسن مننا في حاجه. فالشاهد ايه؟ انه كانوا ماشيين على مله ابراهيم، بس ما كانش في هدايه تهديهم بيتوارثوها. وزي ما قلنا كده الكلمه لو اتنقلت بين ثلاثه تلاقيها اتغيرت، فعشان كده على طول الامد بداوا يغيروا في مله ابراهيم. ازاي؟ ان كل واحد تطق في دماغه فكره يعملها، تعجبه حاجه يقولها. عمرو بن لحي ده كان الشيطان بيوسوس له يقول له حاجات فتعجبه فيقولها ويقنعهم بيها. شو بقى؟ فهو أول من بحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي وسيب السائبة ونصب الأنصاب حول الكعبة. جاء بهبل من هيت، موضع بشاطئ الفرات من أرض الجزيرة، فنصبه في بطن الكعبة، فكانت قريش والعرب تستقسم عنده بالإسلام. هو اللي قال لهم إيه رأيكم نعمل بحيرة؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. قال لهم ربنا بيقول بقى في بحيرة وسائبة ووصيلة وحام؟ قال والله ده كلام جميل، جيب نفس واعمل، وخصوصا ان هو كان ايه كبير ومطاع ويعترف انه عاقل، هو بيجيبش حاجة من عنده، ده بيتكلم كلام كبير، هو اكبر دماغه اكبر من دماغنا. فمش شعراء، وهو أول من غير تلبية إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وكان الناس عليها إلى عهده. فبينما هو يسير على راحلته في بعض مواسم الحج وهو يلبي لبيك اللهم لبيك اللهم ارزقنا الحج والعمرة، افتح لنا باب الحج والعمرة، دبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم لا تحل بيننا وبين الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، دبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم آنس وحشة الكعبة بأوليائها يا رب. ماشي بيلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بينما هو يسير على راحلته وهو يلبي إذ تمثل له إبليس في صورة شيخ نجدي على بعير أصحب. دايما يقول لك شيخ نجدي، نجد دي اللي هي إيه؟ الرياض. نجد دايما يعني النجد اللي هو المكان المرتفع، نجد تطلق على الرياض وتطلق على العراق على فكرة برضو. نجد دي كانت الرياض لأنها كانت منطقة بعيد عن مكة والمدينة 1000 كيلو، فكان اللي يجي منها ما حدش يعرفه، فلما يبقى حد غريب يقوله إيه؟ يبقى ده من نجد، ده ما حدش يعرفه ولا حد شافه قبل كده، وما حدش بيجي منهم هناك، ما كانوش برضو أهل ديانة، وكانوا بدو يعني بدو رحل قاعدين في بطن الصحراء كل يوم بيجري ورا المية كده والعشب كده وكده، ما يعرفوش بعض حتى. فالشاهد ايه؟ دايما تلاقيهم يقول لك ايه شيخ من قالوا شيخ انت منين انت مين، وعايز يتعرف عليه انت منين انت مين، يقول له انا ايه من نجد، خلاص ما يسألوش بقى لا من قبيلة ايه ولا من حدش يعرف حد، من نجد. فجاء استمثل له إبليس في صورة شيخ النجدي على بعير أصهب. أصهب يعني أسود فأحمر لونه أحمر كده، البعير الأحمر ده من الأنواع ليه الغالية جدا. فسيره ساعة ثم لبى إبليس فقال لبيك اللهم لبيك، فقال عمرو بن حي مثل ذلك، فقال إبليس لبيك لا شريك لك، فقال عمرو مثل ذلك، فقال إبليس إلا شريكا هو لك. قال عمرو وما هذا؟ قال اصطبر نصلحه ما بعده. أنصلح عالم بقى بفهمه إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال لا بأس بهذا، أدام لك شريك وأنت تملكه يبقى إيه؟ ما حصلش حاجة، ما جرش حاجة. هي دي بقى أما تشغل دماغك كتير مننا بيعمل كده، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يعني يا رب كل حاجة إلا ولادي، إلا مراتي، إلا شغلي، إلا النوم، إلا أكل عيشي، إلا. هي دي إنك أنت بتوحد ربنا بس فيها إلا، وإلا أنت شايف إنها لا، ده أنا ما بقولش حاجة، ده هو كل حاجة ليك بس إيه؟ إلا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ده حتى تملكه وما ملك دي ايه جميلة ده حتى بعضنا ما بيقولش تملكه وما ملك الا بس. هو ده الخطر. لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، مفيش إلا. فقال عمرو بن رحي ما أرى بهذا بأسا، فلباها، فلبى الناس على ذلك، وكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلم تزل تلك تلبيتهم حتى جاء الله بالإسلام ولبى النبي صلى الله عليه وسلم تلبية أيوة. خلاص مشيت معهم بقى على طول والناس بتغنيها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، وهو ولا دريان بيقول إيه، غنوة. فدخلوا فيها بقى إلا شريكا تملكه، وبرضو بإيه بيغن. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم التلبية الصحيحة، تلبية إبراهيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلباها المسلمون. اللهم أحينا على التوحيد،
آمين،
وتوفنا على التوحيد،
آمين،
نعوذ بك من الشرك وأهله،
آمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار. هو أول من سيب السوائب وحمل حامي ونصب الأوزان حول الكعبة وغير الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. هي دي اللي اسمها إيه بقى؟ السيئة الجارية. في صدقة جارية، في حسنة جارية، وفي
سيئة جارية.
اللي هي إيه؟ من عمل ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر من الإثم مثل آتام من تبعه لا ينقص من آتامهم شيء. يبقى أول واحد خلى المرأة لبسه قصير، كل اللي يلبس قصير من بعدين في ميزان سيئاته أو واحدة. كل اللي عمل فيلم فجور أو في السوق أو أغنية أو شيء من الحرام، طول ما بتسمع وبتشاف في ميزان سيئاته. انت نفس الشيء، لو جبت لاولادك تلفزيون ولا تليفون وانت عارف انهم هيستعملوه في الغلط والحرام، في ميزان سيئاتك. تعاون على الاثم والعدوان. لو انت عارف انهم هيستعملوه في الطاعات، خلاص مطمن لكده، وانت تأمر بكده وتنهى عن كده ومتابع، توكلنا على الله. لكن لو انت عارف انك لو جبت الحاجة دي ببيتك هتستعمل في الحرام، ولو معلقة ولو كباية ولو حصيرة، انت عارف انها تستعمل في الحرام وجبتها، تبقى في ميزان سيئاتك. وهكذا دخل الشرك إلى جزيرة العرب وانتشرت الأصنام في كل مكان، وعبد الناس آلهة من دون الرحمن. قال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وحكى الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أنت عربي. ثم لما آذن الله عز وجل بفضله وجوده وعفوه وكرمه ورحمته أن ينزل قبسا من النور يبدد به ظلمات هذه الأرض، قدر الله عز وجل سبحانه وتعالى أن تكون في الفرع العربي من ذرية إبراهيم الخليل من نسل إسماعيل عليه السلام، وأصلهم كما تعرف من قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن قبيلة جرهم اجتمعت مع إسماعيل عليه السلام على ماء زمزم عند البيت الحرام، فعاش العرب هناك وكثروا وتكاثروا، والله عليم حكيم. قلنا أصل القصة إن سيدنا إبراهيم لما كسر الأصنام، وكنت لسه بحكي مع الأولاد دلوقتي القصة سيدنا إبراهيم كلها، نفسي نعمل قصة الأنبياء صراحة. قلت سيدنا إبراهيم لما نظرهم في النجوم والقمر والشمس، والآخر قال لهم إيه؟ إني بريء مما تشركون. جم يوم اللي كانوا بيحتفلوا فيه يوم عيدهم، بيعملوا الأكل الفتة واللحمة الضاني يحطوها قدام الأصنام. عندهم الأصنام بقى كل واحد بيعبد صنم على شكل أسد، على شكل صقر، على شكل بني آدم، على شكل كلب، على شكل قرد، على شكل قط، على شكل أي حاجة معمول، اللي معمول بقى من خشب، واللي معمول من حجارة، واللي معمول من عجوة، واللي معمول من طين، أصنام كتير حاطينها بيعبدوها. كل واحد يدخل في اليوم ده بيت الأصنام يعبد صنم اللي هو بيعبده. الشاهد إيه؟ بوم يوم العيد ده جابوا الأكل وحطوه للأصنام عشان تباركوا الأصنام، وطلعوا هم الصحراء يعبدوا النجوم والكواكب ويدعوا ويتعبدوا. قالوا سيدنا إبراهيم اخرج معنا، قال إني سقي، أنا مريض. قال إني سقي. فلما خرج هم راح لبيت الأصنام. الشاهد سيدنا إبراهيم بعد ما خرج قال إني مهاجر إلى ربي. جي مصر، أول ما دخل مصر راحوا جري على فرعون قالوا له إن رجلا دخل مع امرأة جميلة تصلح لك، ايتوني به. المهم قال له بعت لي امرأة. قال له مين دي؟ قال له تختي. قال له طب تعال هاتها. راحت له مد إيده يبست يده، اتشل تاني، اتشل تالت، اتشل. قال لقد أدخلتم علي شيطانة، أخرجوها عني. وأعطاها هاجر. رجع سيد إبراهيم قال لها ها مريم؟ قالت كف الله الظالم وأخدمنا هاجر. ادانا هاجر خدامة، فأهدتها إلى إبراهيم فأعتقها وتزوجها، فولدت إسماعيل. لما ولدت إسماعيل عليه السلام غارت سارة، قالت أخرج بهما عني، لأنها لم تكن تنجب، وبقى عنده 83 سنة، لأنه اختتن في سن 80 بالقدوم. شاهد إيه؟ إن سيدنا إبراهيم راح واخد هاجر وإسماعيل ووضعهم في عند البيت الحرام. ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يضعهم في هذا المكان. ربنا إني أسكنت من ذريتي واد عند ذي زرع غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قعد السيدة هاجر عليه السلام قالت له يا إبراهيم هل تتركنا هنا؟ لم يرد عليه. تتركنا وحدنا وتمضي؟ لم يرد عليه. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. قعدت هي وإسماعيل يوم واثنين وثلاثة، المية خلصت، ما وديها شوية مية قد كده خلصت، والولد بدأ يصرخ من الجوع، فبدأت تبحث عن مية، تمشي كده تجي لحد الصفا، تجي لحد المروة، تبحث عن ماء، مفيش مية. في الآخر سمعت الولد بيلاغي، ايه ده؟ لقيت مية تحت رجله. ودي اللي بقول ان احنا بنتعلمها دايما من السعي بين الصفا والمروة، عارف انت كويس وسمعتها 13,000 مرة، خليها 13,000 واحد، ان ليس هناك علاقة بين السعي والرزق. السيدة هاجر بتجري فوق الصفا وتجري فوق المروة، لقت المية فين؟ على الصفا ولا على المروة؟ تحت رجل ابنها. يبقى لو كانت فضلت قاعدة المية فين؟ لا، هي كده مأمورة انها تسعى، والرزق ملوش علاقة بالسعي. يعني ممكن واحد يشتغل في اليوم 18 ساعة ورزقه ضيق، واحد بيشتغل ساعتين ورزقه أكثر، واحد بيروح ويجي مشاوير، واحد رزقه واحد في البيت. هي أرزاق ربنا مقدرها، لكن إحنا مأمورين بالسعي. لا يتعلق قلبك بالسعي، فالرزق مقسوم. لقت المية تحت رجلين الولد، جلست لقت المية بتفور، لأن سيدنا إسماعيل كان قاعد بيفحص برجله، يعني زي عارف الولد لما يرفص برجليه كده، راح تطير على المية من تحت رجله، مية بتفور كده، فقعدت تزمي زمي، بس ما تتبحطروش يا شوية مية محتاجينكم، تلمها كده. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر، لو تركتها لكانت نهرا جارية. هي زمتها، اتزمت زمزم، قعدت تشرب، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سكر. ماء زمزم بيتخن، يا رب ارزقنا الشرب من زمزم، اللهم ارزقنا التطلع من زمزم، اللهم لا تحرمنا من زمزم. قعدت تاكل وتشرب، الطيور تجمعت، الطيور تتجمع المية، قبيلة جرهم قبيلة رحالة في الصحراء، شافوا الطيور، قالوا الطيور لا تتجمع إلا على ماء، راحوا شافوا المية، بنوا بيوت وإيه وقعدوا حوالي المية. مية خلاص، مية في الصحراء دي حاجة ايه، نادرة جدا، كنز. قعدوا وبنوا بيوت، وكبر سيدنا اسماعيل في وسطهم وتزوج منهم، وبقى ده الفرع العربي، لان جورهم دول اصل عرب، اصل من العرب. واصلهم كما تعرف من قصة ابراهيم واسماعيل، أن قبيلة جرهم اجتمعت مع إسماعيل عليه السلام على ماء زمزم عند البيت الحرام، فعاش العرب هناك وكثروا وتكاثروا، والله عز وجل عليم حكيم. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالعليم عز وجل يصطفي ويختار ما يشاء لما شاء، يصطفي ويختار ما شاء لما شاء بعلمه، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، يضع الشيء في موضعه اللائق به، في موضعه اللائق به والمناسب له، وهو صلى الله، وهو سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. يبقى ربنا عليم حكيم، عليم حكيم، عليم بحكمة وحكيم بعلم، عليم يعلم وحكيم يضع الشيء في موضعه بعلمه وحكمته. ولما كان في علم الله الواسع أنه سيرسل منها في هؤلاء العرب نبيا رسولا، وهذا النبي آخر الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات، وهي عامة باقية معمول بها إلى يوم القيامة، هيأ الله العرب لحمل هذه الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ربي سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. يبقى لو شاء الله عز وجل لبعث أمما من الرسل في الأمم من بعد النبي في 1400 سنة دول، يبعث النبي كل 100 سنة، يعني كانت بعت الوقت 14 نبي. لكن ربنا جل جلاله بدل إرسال هؤلاء الرسل كلف الأمة بحمل هذه الرسالة بالقرآن، وجاهدهم به بالقرآن، بالقرآن المنزل. عشان كده دايما خلي بالك من النقطة دي، ما تنساهاش أبدا. قال سبحانه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى أي مصلح لنفسه أو لغيره لابد أن يكون بهذين الأمرين، الكتاب والصلاة، القرآن والصلاة، هي دي سبيل الإصلاح والصلاة. لذلك لابد أن تعتقد وتوقن أيضا أنه لم تكن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليكون إماما لقبيل من الناس يصلحون بصلاحه فإذا مات ذهبوا بعده وانقطعوا، بل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا كاملا عن إرسال جيش من النبيين والمرسلين يتوزع على الأعصار والأمصار، بل وإن رسالته صلى الله عليه وسلم سدت مسد إرسال ملك كريم إلى كل إنسان تدب على الأرض قدماه ما بقيت في الأرض حياة صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لنفسه ولقومه خاصة، وإنما أرسل للعالمين إلى يوم الدين. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. النداء يا أيها الناس، يا أيها الناس، مش يا أيها العرب، مش يا قريش، يا أيها الناس. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالخطاب في الآيتين لكل الناس منذ بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وصح عنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية مسلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود. إن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت هي الشمس التي بددت الظلماء، كانت هي الشمس التي بددت الظلماء، والنور الذي قضى على الجاهلية الجهلاء، فكانت الرحمة المهداة، فكانت الرحمة المهداة التي زرعت في قلوب الناس معنى الحياة، فجعلت الأبصار تبصر بعد عماها، وتميز الحقيقة الكبرى في هذا الوجود بعد أن غشاها ما غشاها، تبرز حقيقة أن الناس ما خلقوا من أجل التلذذ بمتع الدنيا فحسب، بل خلق ربنا الخلق لغاية وأوجدهم سبحانه وتعالى لحكمة، فوراء الموت بعث وبعد البعث إما جنة وإما نار. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذا أراد الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى أن يهيئ هؤلاء العرب لحمل هذه الرسالة العظيمة، فهيأ سبحانه الأسباب بالإعداد والإمداد والتأهيل والترتيب ليحملوا هذه الرسالة. ولكن كيف ذلك؟ تعالى لنتأمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.